بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشركة. الشركة في اللغة الخلطة، وهي مفردة واضحة ومعروفة. أما المراد بالشركة هنا في الفقه الإسلامي، الشركة في الفقه أيضا معروفة، إذا قيل شركة فالناس تفهم معنى الشركة، ولكن الفقهاء يقسمون الشركة إلى قسمين. يقولون الشركة اجتماع في استحقاق، أو اجتماع في تصرف، أو اجتماع في أملاك، أو اجتماع في عقد. أما الاجتماع في الاستحقاق وفي الأملاك كالاجتماع في الإرث أو في الهبة أو في الشراء، فهذا الاجتماع ليس فيه عقد، ليس فيه عقد. وأما الاجتماع في التصرف فهذه هي شركة العقود، والاجتماع في التصرف هي الشركة المقصودة عند الفقهاء. إذا تكلم الفقهاء في أحكام الشركات فإن المقصود هذا النوع الثاني. أما الإمام البخاري رحمه الله فإنه بحث في تراجمه في النوعين، بحث في اجتماع الاستحقاق، وبحث أيضا في اجتماع العقد، أي في الشركة الفقهية المعروفة. والشركات بحسب النوع الثاني عند الفقهاء خمسة أنواع. النوع الأول شركة عنان، وشركة العنان سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال وفي التصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير. وبعضهم يقول إنها مأخوذة من العن وهو الظهور، هذا معنى العنان. وأما معناها في الاصطلاح فشركة العنان هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان، وهي الشركة المعروفة. وهذا النوع من الشركات اتفق عليه الفقهاء على إباحته وجوازه. ويشترط في شركة العنان أن يكون كل من المالين معلوما، كم دفع هذا وكم دفع هذا، أن يكون شيئا معلوما. ويشترط فيها أيضا أن يكون قدر الربح معلوما أيضا لكل منهما، ولا بأس أن يكون متفاضلا، يعني كان يكون لهذا النصف ولهذا الثلث مثلا ولهذا السدس مثلا، يعني ما في بأس، المهم بحسب ما يتفقان. وهذه الشركة شركة العنان لكل من الشركاء تصرف محدود بحسب ملكه، ولذلك تسمى الآن في العرف القانوني العصري يقولون شركة ذات مسؤولية محدودة، يعني هذا له مسؤولية محدودة يتصرف بحسب ملكه، وليس تصرفا كاملا مطلقا، لا، لأن في شركاء. هذا النوع الأول. النوع الثاني شركة المضاربة، والمضاربة أو القراض تسمى أيضا، والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر. في الاصطلاح المضاربة هي أن يدفع ماله إلى من يتجر فيه، أن يدفع ماله إلى من يتجر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. ويشترط فيها، يشترط في شركة المضاربة أن يكون المال معلوما، وأن يكون الربح المشروط للعامل معلوما مشاعا، مشاعا أي بالنسبة، أن يكون بالنسبة، لك النصف، لك الثلث، لك الربع، هكذا، لا يجوز أن يكون محددا معينا، يعني كان يقول له أعطيك ألفا أعطيك ألفين، لهذا لا يجوز، هذا غلط، وإنما لا بد أن يكون مشاعا من كل المال. قال الفقهاء: ولا نفقة للعامل إلا بشرط، العامل هذا الذي يسافر ويأتي بالبضاعة ويبيع ويشتري ويكد، النفقة عليه هو وليست على صاحب المال، العامل ليس له نفقة، كما لو أعطاه مثلا مالا كثيرا، أعطاه مثلا مبلغا كبيرا وقال له ائتي ببضاعة واتجر بها والربح بيني وبينك، فأخذ هذا الرجل المال وسافر مثلا إلى الصين، الصين عالم الصناعات الآن، سافر إلى الصين. طيب، قيمة التذكرة، النزول في الفندق، النفقة، نفقة هذا السفر، وكذلك العودة، هذه كلها على من؟ على العامل وليست على صاحب المال. لماذا؟ لأن هذا بماله وهذا بجهده، وهذه تدخل في الجهد، هذه النفقة داخلة في الجهد أي في العمل، إلا بشرط، إلا إذا اشترط الرجل قال التذكرة والفندق وهذه الأمور عليك فوافق الرجل، إذن المسلمون عند شروطهم. طيب، إذا قال النفقة عليك ووافق الرجل ثم اختلف، هذا يقول مثلا بعشرة آلاف، هذا يقول بخمسة عشر ألف، يقول العلماء إذا اختلفوا فالمرجع في ذلك إلى العرف، فالمرجع في ذلك إلى العرف، يعني يعطى ما يأخذه مثله، ما يأخذه مثله. لا شك أنه في فرق بين رجل سافر إلى الصين لإحضار بضاعة ورجل سافر مثلا إلى الشام لإحضار بضاعة، لا يستويان في النفقة. هذا مثلا يحتاج إلى مترجم، والمترجم يأخذ مبلغا من المال أليس كذلك، لكن من سافر إلى الشام لا يحتاج إلى مترجم، وهكذا. على كل حال، إذن النفقة تكون بحسب العرف، ويعطى مثل ما يأخذ مثله من الناس في السفر، يعني في هذا السفر إذا اختلف. وشركة المضاربة هذه الفقهاء أحيانا يجعلون لها فصلا أو بابا خاصا، ولا شك إن هي شركة. النوع الثالث شركة الوجوه، وشركة الوجوه هذه أن يشترك، قال العلماء أن يشترك اثنان لا مال لهما، أن يشترك اثنان وجيهان ثقتان عند الناس لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، ويكون الملك والربح كما شرطا، والخسارة على قدر الملك. يعني هذه الشركة الاعتماد فيها على الوجاهة والثقة، على الوجاهة والثقة، زيد وعمر وجيهان ثقتان مأمونان عند الناس، فقال له نذهب نأخذ بالدين، نأخذ من هذا المحل ومن هذا المحل ومن هذا التاجر، هذا التاجر نأخذ بالدين، لا مال لهم، ليس لهما مال، وإنما أخذ بالوجاهة والثقة، لذلك سمت شركة وجوه. وهي في الحقيقة ترجع إلى شركة العنان، هي في الحقيقة ترجع إلى شركة العنان. والفرق بين العنان والوجوه أن العنان فيها مال والوجوه لا مال فيها، ولهذا السبب منع منها كثير من الفقهاء، أبطلوها، أبطلوا هذه الشركة كالشافعي وغيره. لماذا أبطلوها؟ قالوا ليس فيها مال، كيف تكون شركة ليس فيها مال؟ والحقيقة أن هذه العلة ضعيفة، لا يشترط في الشركة أن تكون بمال كما سيأتي. ومن فقه الإمام النسائي رحمه الله في سننه أنه لما تكلم عند جاء، لما جاء عند باب الشركات عقد أبوابا يبين فيها ويثبت في الدليل أن الشركة لا يشترط فيها أن يكون فيها مال، يريد أن يرد على هؤلاء الفقهاء الذين أبطلوا أنواعا من الشركات بهذه العلة، وهي أنه ليس فيها مال. إذن هذه شركة الوجوه. النوع الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالصيد والاحتشاش والاحتطاب، وكذلك الأعمال، الأعمال الحرة والأعمال المهنية كالنجارة والحدادة، وأيضا وغير ذلك من الأعمال. يشترك اثنان، هذه أيضا شركة بالأبدان، هذه أيضا أبطلها بعض الفقهاء. لماذا؟ قالوا ليس فيها مال، ليس فيها مال، فهم أبطلوها لذلك. وأيضا قالوا لما فيها من الغرر، لأن الناس يختلفون بأعمالهم بنشاطهم بقوتهم، هكذا قالوا، وهذه علة ضعيفة. وروى أبو داود وغيره من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأبو عبيدة كما تعرفون لم يسمع من أبيه، وإسناد منقطع، لكن أحمد احتج به عن عبد الله بن مسعود قال: إن اجتمع هو وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص في الأسرى في بدر، أن يشتركوا في الأسرى في بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين ولم نأتي أنا وعمار بشيء، فاشتركوا في، يعني علما بأن الذي جاء بالأسيرين من هو سعد فقط، واشترك معه عمار واشترك معه ابن مسعود في هذين الأسيرين، لكن هذا الحديث في إسناده انقطع، وأحمد احتج به في شركة الأبدان، وهي شركة صحيحة على كل حال، لأن الأصل في العقود، الأصل في العقود الصحة من فساد الصحة. هذه مسألة بحثناها في شرح القواعد الفقهية، الأصل في العقود وفي الشروط الصحة. الشركة الخامسة شركة المفاوضة. المفاوضة ما معنى المفاوضة في اللغة؟ المفاوضة في اللغة هي الاشتراك في كل شيء، لأن الإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض، الإفضاء الدخول، فالمفاوضة يعني أن يدخل هذا في هذا وهذا في هذا، اشتراك خلطة في كل شيء، الاشتراك في كل شيء. فالمفاوضة في الحقيقة هي شركة في كل شيء، كل واحد يقوم مقام الآخر في بيع وفي شراء وتوكيل وإبراء وإلى آخره وسفر. قال الفقهاء: شركة المفاوضة كأن يفوض كل منهم الآخر في كل تصرف مالي وبدني من بيع وشراء ومضاربة وتوكيل إلى آخره، هذه المفاوضة. وشركة المفاوضة هذه فيها قولان للعلماء كشركة الوجوه وشركة الأبدان أيضا، لكن الأكثرون من أهل العلم على أنها ليست صحيحة، أنها فاسدة، قالوا لما فيها من الغرر. والذين أجازوها وهي كذلك جائزة قالوا: لا يدخل فيها الكسب النادر، لا يدخل فيها الكسب النادر كالإرث واللقطة والركاز والجنايات، وهذه ما يدخل فيها. يعني أنا شاركت شخصا مفاوضة ورثت مالا، هل يدخل معي؟ لا. وجدت ركازا؟ لا يدخل معي. وجدت لقطة؟ لا يدخل معي. إذن الكسب النادر لا يدخل فيه. إذن هذه أنواع الشركات. بعض الفقهاء كما قلت لا يذكر المضاربة لأن يجعلون لها فصلا خاصا، فيقولون عينان ووجوه وأبدان ومفاوضة. والقصلاني ذكر هذه الأنواع الأربعة: العنان والوجوه والأبدان والمفاوضة، قال: الثلاثة هذه باطلة، أي على مذهبي، قال: لأنه ما فيها مال ولما فيها من الغرر، هكذا قال. ولكن كما تقدم الصحيح أنها ما فيها مال، أنها مباحة وجائزة بالشروط المتقدمة. والشركة على كل حال هي عقد جائز وليست عقد لازم، هي عقد جائز تبطل بما تبطل الشركات. الشركة تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه وبالحجر على السفيه وبالفسخ من أحدهما، تبطل الشركة. فإن مات أحد الشريكين وترك وارثا رشيدا فله أن يقوم مقامه، مقام مورثه، ويقوم مقامه في إتمام الشركة وليس في ابتدائها، في إتمام الشركة يكمل مع الشريك الآخر. إذن هذه مقدمة فقهية في أحكام الشركات، حتى إذا جئنا على تراجم البخاري نكون على نشرح التراجم على أساس وعلى قاعدة. كما تقدم قلت إن البخاري رحمه الله بحث في النوعين، في شركات الاستحقاق وفي شركات التصرف، وهو هنا بدأ في الاستحقاق، فقال رحمه الله: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة، لما أو لما لم ير المسلمون في النهر بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. قوله رحمه الله الشركة في الطعام أي بين الرفقاء أو الأصدقاء، وسيأتي معنى الشركة في الطعام، بل سيأتي له تأتي له ترجمة خاصة. وأما النهد فالنهد نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى، إذا كنا جماعة رفقة في سفر وقل زادنا، هذا طبعا تعرفون العادة في المسافرين، كل إنسان معه أكله وشربه وزاده، فخشينا مثلا قل الزاد، ففي هذه الحالة نجمع هذه الأزواد كلها، نجمعها ونجعلها زادا واحدا، نجعلها في جراب واحد في كيس واحد ونأكل منها جميعا، هذا هو النهد. وهذا كان العرب يفعلونه، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله، وأصحابه أيضا فعلوا ذلك، لأن هذا يجعل في الطعام البركة، يجعل في الطعام البركة وفيها مواساة، لأن ربما يكون بعض الناس طعامه أقل وبعضهم أكثر، فحينما نجتمع يواسي صاحب الكثير يواسي صاحب القليل وهكذا، وكذلك في بركة يكفي. هذا هو النهد، والنهد نوع من الشركة في الطعام. فقوله الشركة في الطعام والنهد، النهد نوع من أنواع الاشتراك في الطعام وفي الزاد. وأما العروض فالعروض جمع عرض، جمع عرض بتسكين الراء، والعرض هنا مقابل النقد، ويدخل فيه الطعام، فهذا من باب العطف بالعام على الخاص. وأما العرض بفتح الراء فالعرض هو جميع أصناف المال. إذن فرق بين العرض والعرض، والمراد هنا العرض وليس العرض. إذن الاشتراك في الطعام، الاشتراك بطريقة النهد هذه، الاشتراك في العروض، هذا كله لا بأس به كما سيأتي. ولكن نأتي الآن، إذا كان الاشتراك في هذه الأشياء إذا كان جائزا، كيف تقسم، كيف نقسم الطعام، وكيف نتبع في النهد، وكيف نفعل في العروض؟ هذه أيضا ذكرها البخاري، قال وكيف قسمة ما يكال ويوزن، ما يكال من الطعام ويوزن من الذهب والفضة أي من المال. طيب الذي يكال من الطعام كيف يقسم، وكذلك الذي يوزن، هل يقسم مجازفة بدون تقدير؟ المجازفة بدون تقدير، يعني هذا يأخذ ما يشتهي وهذا يأخذ ما يشتهي، وهذا هذه المجازفة، أو قبضة قبضة بتقدير، هل القسمة تكون مجازفة أو تقديرا؟ هذا البحث. ثم قال لما لم ير المسلمون في النهد بأسا، النهد الظاهر أنها عادة عربية قديمة وأقرها الإسلام وأقرها المسلمون، ما رأوا في ذلك بأسا، علما بأنه في النهد ليست هناك مساواة، لأن هذا يأكل أكثر من هذا، هذا يأكل أكثر من هذا، فكأن البخاري يقول إن المجازفة لا بأس بها لأنها حاصلة في النهد، ولكن ليست مجازفة كثيرة، وإنما هي شيء يسير. فالمجازفة في الشيء بالشيء اليسير لا بأس به، أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، والناس تتفاوت في الأكل. ثم انتقل إلى مسألتين لا بد فيها من التحديد ولا تصلح فيها المجازفة، قال وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. القران في التمر كما تقدم معنا منهي عنه، ولا بد للإنسان أن يأكل تمرة تمرة إذا كان مع رفاقه، إذا كان مع أصحابه تمرة تمرة، لا يأكل لا يقرن. إذا كان القران ممنوعا فالمجازفة من باب أولى. لكن نأتي هنا إلى مجازفة الذهب والفضة، هل هنا البحث في القسمة أم البحث في البيع؟ القسطلاني في إرشاد الساري صرف هذه الكلمة إلى البيع، قال وكذلك، هكذا قال في شرحه، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فانتقل في شرحه إلى البيع. طيب نحن الآن نسأل سؤالا، المجازفة في بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب هل جائزة أم ليست جائزة على ضوء ما تقدم معنا في دروس الربا؟ هل تجوز أو لا تجوز المجازفة؟ أنا بعت ذهبا بفضة أو بعت فضة بذهب مجازفة يدا بيد، لا يجوز. من يقول يجوز؟ هل أحد منكم يقول يجوز؟ اتفاق يعني؟ طيب ما العلة في عدم الجواز؟ التفاضل. طيب إذا بعت ذهبا بفضة أو فضة بذهب ما الذي يشترط؟ التماثل شرط هنا؟ التماثل. أنا الآن بدأت تصحون، كنت نايمين الآن بدأت تصحون. إذا بعت ذهب بفضة أو فضة بذهب التماثل شرط؟ ليس بشرط. إيش الشرط؟ التقابض. طيب التقابض حاصل، إذن ارجعوا عن قولكم الأول لأنكم كنتم على خطأ. إذن بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب مجازفة ما في بأس إذا كان يدا بيد. كان أعطيك كيسا من ذهب وتعطيني أنت كيسا من فضة ما ندري كم فيها، ما في بأس إذا كان يدا بيد، لأن التماثل هنا ليس بشرط. متى يأتي شرط التماثل؟ نعم، إذا اتحد الجنس، إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة. نعم هكذا. فهنا القسطلاني صرف ذلك إلى البيع وقال إنه ما في بأس. البخاري يريد أن يقول إن المجازفة في بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب ما في بأس، هو كذلك ما في بأس. ولكن الآن لسنا في البيع وإنما نحن في الشركة، ولذلك الحافظ ابن حجر فسر العبارة على القسمة، وهذا الصحيح لأن البخاري لا يريد البيع، نحن لسنا في البيع، نحن الآن في القسمة. كأن البخاري يقول إذا اشتركنا في الذهب أو اشتركنا في الفضة ثم أردنا أن نقسم بين الشركاء، هل نقسم مجازفة أم نقسم تقديرا وتحديدا؟ هذا البحث. الحافظ ابن حجر يقول يمكن، هم فهموا أن البخاري يجيز ذلك، يجيز المجازفة في القسمة في الذهب والفضة. فالحافظ يقول ابن حجر يقول يمكن أن يحتج البخاري بحديث جابر في مال البحرين، بحديث جابر في مال البحرين، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه مال فكان يعطي يقسم على الناس بدون تقدير، يحفي الطعام لهم حثيا عليه الصلاة والسلام، يعطي هذا ويعطي بدون تقدير. فقال يمكن أن يحتج له بهذا. ثم قال استدرك الحافظ قال لكن قيل إنه في فرق بين الشركة والفي، الفي ممكن للإمام أن يعطي بدون تقدير، يقسم بين الناس بدون تقدير، لكن الشركة ليست كذلك. والذي يظهر الله أعلم، لا يظهر لي أن البخاري يجيز المجازفة في قسمة الذهب والفضة. ولذلك هما ماذا فعل؟ قال وكذلك، يعني وكذلك انتقال إلى مسألة أخرى، إلى صورة أخرى. فذكر هنا صورتين، لما قال وكذلك انتقل إلى صورتين، الصورة الثانية منهي عنها، والصورة الأولى هي التي فهموا أن البخاري يجيزها، ولكن ما في دليل على أنه يجيزها، ولو قيل بأنه يمنعها لكان أقرب لأنه قرنها بصورة منهي عنها. أي وإن كان دلالة الاقتران هذه يعني عند الأصوليين ضعيفة، لكن في الحقيقة ما في دليل على أن البخاري يجيز ذلك. ويدل على ذلك أيضا على أن المجازفة في الدراهم وفي الفضة فيها نظر، أن البخاري قارنها بالقران في التمر ثم ترجم بعد ذلك. الترجمة الثانية ما هي؟ ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما
بالسوية. ولكن هنا الإشكال قال إيش؟ في الصدق. فهل هنا في الصدق يعني يريد أن يقيد بما ورد في الحديث أم يريد أن يقيد مطلقا؟ هذه فيها بحث. على كل حال، لو جمعنا أموالنا مثلا من باب المواساة كما نجمع أزوادنا، هذا جاء بدراهم وهذا بدراهم وهذا بدراهم، اجتمعنا وصرنا شركة في هذه الدراهم، ثم أردنا أن نقسم بيننا، هل نقسم بالتحديد وبالتقدير أم نقسم مجازفة؟ الجواب المجازفة هنا لا شك فيها غرر وفيها ظلم، أليس كذلك؟ فيها ظلم. أما في الطعام فقد قد يقول قائل في الطعام جائزة، الطعام يختلف عن الدراهم، الطعام يختلف عن الدراهم، لأن الإنسان ربما يسمح بالطعام، يسمح ويأذن، ولكنه لا يسمح ولا يأذن بالدراهم بالمال. فقياس الدراهم على الطعام هنا فيه نظر. وأما البخاري هل يريد مشروعية المجازفة في الذهب والفضة؟ قلنا إن هذا ليس لا يظهر، الله أعلم، لأنه لما قال وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة، يعني هل يكون بتقدير أم من غير تقدير؟ ثم ذكر حجة على المجازفة، وهذه الحجة اللي ذكرها من أين أخذها؟ أخذها من النهد، والنهد في الدراهم والدنانير أم في الطعام؟ في الطعام. إذن المجازف في الطعام ما في بأس. نأتي الآن إلى المجازف في الذهب والفضة، انتقل انتقالا، قال وكذلك مجازف في الذهب والفضة، هل تجوز المجازف في الذهب والفضة؟ هم فهموا، الحافظ بن حجر وغيره فهموا، وحق لهم أن يفهموا، لأن البخاري رحمه الله يعني ترجمته تفهم منها هذا وتفهم منها، وهي حقيقة في الحقيقة مشكلة، والله أعلم. لذلك القسطلاني راح نفسه فانتقل إلى البيع، راح إلى البيع هناك وارتاح من الإشكالية هذه، والحمد لله. هذا الذي يظهر، لا هو في النهد، لأنه قال لما، شوف هنا لما لم يرى، لما يعني للذي لم يرى، لما هذا عند الحافظ بن حجر وتبعه العين في الضبط لما. وأما القسطلاني يقول إنه وجد في نسخ صحيحة لما، فالظاهر أنها نسختان، لما أو لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا، في النهد. ثم ماذا قال؟ أن يأكل، ثم يعني النهد الصورة التي جاءت في الأخبار في الطعام في الزاد فقط، الله أعلم. نعم، نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضبعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن وهب بن كيسان بفتح الكاف، هو أبو نعيم المدني المعلم، وهو ثقة من الطبقة الرابعة من كبار الرابعة، توفي سنة 27 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه هما
المتوفى سنة 78 بالمدينة وقد جاوز 90 سنة رضي الله عنه، أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، قبل الساحل أي ساحل البحر الأحمر، فأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة رضي الله عنه اسمه عامر، عامر بن عبد الله، أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال وهم 300 وأنا فيه، فخرجنا حتى إذا كنا بعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله. هذا النهد، هذا هو النهد، هذا الشاهد في الحديث. فكان يعني هذا المجموع، هذا الذي جمع، الطعام الذي جمع مزودي تمر، المزود كالجراب الذي يوضع فيه التمر، يعني الطعام كله جمع فكان فيه جرابين فقط. على كم شخص؟ على 300. فكان يقوتنا كل يوم قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة تمرة، يعني الفرد منهم يأخذ تمرة واحدة في اليوم والليلة، تمرة في اليوم. يعني سبحان الله، يعني تأمل في صبر الصحابة وجهاد الصحابة، تمرة في اليوم. وهذا يدلك أيضا على أن التمر من الطعام المفيد المغذي الذي يقوي، تمرة واحدة عن 3 وجبات سبحان الله. ولذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. يقول فقلت، هذا جابر بن كيسان يقول، قلت لي يعني قال لي جابر وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، يعني أثرت فينا التمرة هذه لما فقدناها، وجدنا فقدها أثرت فينا، يعني كانت تقوينا، فلما فنيت ذهبت تأثرنا بعدها، وهي تمرة واحدة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال، يقول وما كنتم تفعلون بها، يعني التمرة ما كنتم تصنعون، قال نمصها كما يمص الصبي التمرة الواحدة ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، من الصباح إلى الليل تمرة واحدة تكفي. قال ثم انتهينا إلى البحر، انتهينا إلى البحر إلى ساحل البحر الأحمر هذا، والظاهر أنهم انتهوا إلى منطقة، لأنهم كانوا إلى جهة العيص، السرية هذه خرجت إلى جهة العيص وما زالت مستمرة، يترصدون عيرا لقريش وما زالت مستمرة في سيرها إلى أن وصلت إلى البحر. فالظاهر أنهم وصلوا إلى نقطة بين أملج وينبع الآن، يعني في هذا الساحل. فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا البحر، يقول فإذا حوت، يعني قذفه البحر على الساحل، وجدوه مثل الضرب، أي الجبل الصغير، طبعا الضرب مثل الجبل، حوت كبير، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. هذا الحوت 18 ليلة وهم يأكلون. كم شخص كانوا؟ 300. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين، بضلعين من أضلاعه، من أضلاع هذا الحوت فنصب، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. راحلة ناقة مرت من تحت ضلع هذا الحوت ما أصابت سقف هذا الضلع. إذن هذا يدلك على أن الحوت هذا هو حوت ضخم عظيم. الشاهد في الحديث قوله فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله. نقف عند هذا الحديث، نزل في بحث، ونكمل غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.